النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا إخواني وأخواتي في الله في حديثنا حول القضية الهامة التي تحدثنا عنها في عدة محاضرات، وهي قضية العلم ومكانته في الشرع الإسلامي، وقضية أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة، وكيف يكون الطريق لأن نكون علماء، وكيف السبيل إلى أن نتخطى العقبات والعراقيل التي تمر بها الأمة الآن في طريق العلم. وذكرنا أن أول طريق العلم هو تقدير قيمة هذا الذي تجاهد من أجله وهو العلم، وذكرنا أدلة كثيرة على هذا الأمر. والأمر الثاني أن تبذل الجهد، كل الجهد، ونكرر للمرة العاشرة وأكثر قولة أو مقولة يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. اليوم بإذن الله سنتكلم عن شيء من أهم الأشياء لكي نكون من العلماء، ولا يستقيم أبدا أن نكون من العلماء بغيره، بل لا تستقيم نجاة بغيره. لكن قبل الحديث عنه كعادتنا نتحدث عن بعض الأسئلة، والحقيقة هي أسئلة في غاية الأهمية. ويا إخواني، هذه الدروس، كلمة في البداية يعني قبل أن نخوض في الأسئلة، هذه الدروس هي محاولة للعصف الذهني، بمعنى إخراج كل ما عندنا في هذه القضية المهمة. ليس الغرض من وراء هذه القضية أو من وراء هذه المحاضرات، ليس الغرض هو حل كل مشاكل العالم الإسلامي في يوم وليلة، وليس الغرض أن نكون علماء غدا أو بعد غد. ومن الممكن جدا أن نختلف مع بعضنا البعض في بعض الآراء التي ذكرت في هذه المحاضرات، ومقبول جدا جدا أن يكون هناك جوانب كثيرة أغفلت سواء عمدا أو عن غير عمد في هذه المحاضرات هي من الأهمية بمكان، لأننا قدمنا الأهم في رأينا وتركنا غيره، وقد يكون الصواب في غير ذلك. المهم في كل اللي بنقوله ده أننا نضع هذه القضية في بؤرة الاهتمام. حلها ممكن ما يكونش في هذه اللقاءات السريعة، ممكن يكون حلها في ندوات متكررة على مدار عدة سنوات، ودورات ومحاضرات ودورات تدريبية، يكون حلها في تغيير منهج حياتنا على مدار السنوات المقبلة، يكون حلها في إذكاء الحمية في قلوب علماء المسلمين فيبدأوا في توريث العلم لغيرهم، يكون غرضها حث طلبة العلم على طلب العلم لآخر مدى، ثم تتكشف لك بعد ذلك الوسائل. المهم يكون الهدف واضح، المهم تكون القيمة للشيء اللي بنتكلم عنه واضحة. حل القضية ازاي؟ الوسائل عادة ما تكون الوسائل هي أبسط الأشياء، يعني ازاي ممكن نصل الى العلم، ده ممكن يكون ابسط شيء، اللي هي الوسائل التقنية او المسائل المادية للوصول الى العلم المعين. لكن لابد في البداية ان يوضع الامر في بؤرة الاهتمام، وهذا ما نحاول ان نبحثه، وسلكنا في ذلك عدة مسالك، منها توضيح قيمة هذا الامر في الشرع الاسلامي، وما قاله الله عز وجل في حق العلماء، وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق العلماء، وقدر العلماء عند أئمة المسلمين وعند الصالحين من أبناء هذه الأمة، ودور العلم في بناء الأمم، والأمم التي اتخذت العلم كيف وصلت وإلى أي شيء يعني وصلت، وكيف تقود العالم الآن. يعني إذا استوعبنا هذه الأمور وأحسسنا بقيمة القضية، إن شاء الله لو حرصت على الوصول ستفتح لك الأبواب ونذكر ونذكر بقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض الأسئلة مهمة جدا. في سؤال إن شاء الله يكون لي مكان لا بأس به في المحاضرة القادمة، لكن لأهميته أنا أذكره الآن ثم نعيد إن شاء الله التذكير به في المحاضرة القادمة. واحد من الإخوة يقول أجد في نفسي أحيانا رياء عند طلب العلم، فالأصل أني أطلب العلم من أجل رضا المولى، ولكن قد يداخل ذلك حب التميز وحب الشهرة وكلام الناس، يدخل ذلك في إحساسي وفي نيتي للتفوق، فماذا أفعل؟ أنا أذكر الحياة بالمقولة الهامة جدا، وهي العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا أخطر، يعني ساعات إبليس يأتي يزين لك أمور ويلبس عليك الأشياء، فيقول لك والله أنت تطلب العلم لأجل الناس، فيدفعك إلى تركه حتى تنقي النية وتصلح القلب، وهذا تلبيس من إبليس. لكن الصواب أن تستمر في العمل مع تجديد النية المستمر، وتجديد النية ده أمر مش سهل. نعم، ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هي أمر صعب فعلا، لكن بالممارسة وبالمحاولة مرة والثانية والثالثة وأكثر، إن شاء الله سيصل المسلم الصادق إلى درجة الإخلاص المطلوبة. والكلام ده مش مرة ولا مرتين في العمر أو مرتين في السنة، لكن الكلام ده مع كل عمل، مع كل صباح، مع كل بداية عمل معين، مع كل ساعة، مع كل لحظة، حسب درجة الإيمان تزداد درجة الإخلاص. ومطلوب منك أنك تقرأ كتير عن الآخرة عشان تعرف تخلص كويس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر نفسك بيوم الممات، وذكر نفسك بيوم المعاد عند الله عز وجل، وذكر نفسك بالحساب أمام الله عز وجل، وستجد أن النية إن شاء الله ستتجه تدريجيا إلى أن تكون نية خالصة لله عز وجل. والأمر فيه تفصيل وسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل. في واحد بيسأل سؤال برضو مهم، بيقول هناك مشكلة، مدارس لغات ولا مدارس لغة عربية؟ احنا عايزين نبدأ طريق التعليم، ومن أهم العناصر التي يجب أن تهتم بها الأمة الأطفال، فدخلهم مدرسة لغات ولا أدخلهم مدرسة لغة عربية؟ مع العلم، وطبعا هذا كلام السائل وهو أمر مشاهد، أن مدارس اللغات مستوى التعليمي أعلى من المدارس العربية في المجمل. طبعا في استثناءات هنا واستثناءات هناك، لكن في المجمل هذا هو المشاهد. الواقع أنني ناقشت هذه القضية قبل ذلك في مجموعة فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى، ويذكر الإخوة الذين استمعوا لهذه المجموعة أن أعداء الإسلام عندما أرادوا الكيد لهذا الدين لم يغلقوا مدارس الأزهر في أوائل القرن الماضي، ولكنهم أنشأوا إلى جوارها المدارس العلمانية وفتحوا أبواب العمل لطلاب المدارس العلمانية. فبالتالي مع مرور الوقت بدأ الناس تتجه للمدارس العلمانية سعيا وراء بحث أو وراء فتح فرص عمل للأبناء عندما يكبروا. وأصبح اللي بيخش الأزهر هو اللي مش عارف يخش المدارس التانية، وبالتالي مع مرور الوقت تدنى المستوى التعليمي في الأزهر إلى درجات لم يكن عليها قبل ذلك مطلقا. زمان في تاريخ الأمة العظيم، عظماء الأمة كما ذكرنا وكما تحدثنا في تاريخنا وسنتحدث إن شاء الله على أمثلة أخرى، عظماء الأمة حقيقة كانوا أولئك الذين يهتمون بهذه الأمور الشرعية ويدرسونها ويتفوقون فيها، وكان النبوغ في هذه المجالات وسيلة لرفعة الإنسان وسط القوم أو وسط المجتمع الذي يعيش فيه. دي كانت بداية عملها الإنجليز، عملوا مدارس علمانية وسهلوا فرص العمل لطلابها. وفوق كده كمان بدأوا يعطوا رواتب أعلى لخريج هذه المدارس، أعلى بكثير من رواتب خريجي الأزهر. دلوقتي احنا عندنا مرحلة تانية أعلى شوية، مدارس العلمانية دي كانت مدارس تتحدث باللغة العربية في المجمل أيضا، الآن بقى في مدارس تتحدث اللغة الأجنبية، وبرضو فرص العمل مفتوحة بصورة أكبر لمن يحصل على الشهادة من مدرسة أجنبية. وطبعا ده بيدفع النوابغ من أبناء المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس الأجنبية، وبيخرج في آخر المطاف وهو بالكاد يستطيع أن يكتب ويقرأ اللغة العربية، وبالتالي بيبقى صعب عليه جدا أن يقرأ القرآن الكريم أو السنة المطهرة، ولو قرأ لا يستطيع أن يفقه بسهولة، فبتكون نتيجة تردي مستمر للتفقه في القرآن والسنة وفي علوم الدين بصفة عامة. وأخطر من ذلك، لأن أنا ممكن بقول أن أنا ممكن أجيب لابني مدرس يعلمهم لغة عربية في البيت عشان مستواه يرتفع، حتى لو مستواه ارتفع وقدر يقرأ اللغة العربية بصورة جيدة ويقرأ القرآن والسنة بصورة طيبة، يدخل في شعوره الداخلي دون أن يريد ولا أن يريد آباؤه ذلك تعظيم اللغة الغربية على اللغة العربية، وأنها مصدر النجاة في هذه الدنيا، وأنه لا فلاح له ولا وصول إلا بهذه اللغة. مش معنى الكلام ده أننا ضد تعلم اللغات الأجنبية، عشان هو بيقول برضو إن هل أنت مع تعليم الأطفال بعض المصطلحات الغربية وهم قبل سن المدرسة؟ والسؤال يرمي بعد ذلك، هل ترى يتعلم اللغات الأجنبية مع اللغة العربية ولا ما يتعلمهاش؟ طبعا نحن مع تعلم اللغات الأجنبية مطلقا، على قدر ما تستطيع حاول أن تتعلم لغة أخرى إلى جوار اللغة العربية، لكن بشرط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس، اللغة الأولى لك، حتى لو كانت هذه اللغة ليست لها يعني تواجد في العالم الآن إلا في بلاد العربية، لكن هذه بداية، ونحن نريد نهضة شاملة في العالم الإسلامي. وإذا حدثت هذه النهضة الشاملة في علوم مختلفة وكانت اللغة العربية قوية، هيكون ده مجال انتشار للغة العربية في العالم. وأنا أفكركم بتاريخنا، اللي كان عايز يتعلم طب زمان أو هندسة أو فلك أو كيمياء من أوروبا أو من الهند في وقت عزة الدولة الإسلامية، كان عليه أن يتعلم اللغة العربية فعلا عشان يدرس في جامعات المسلمين العربية، جامعة قرطبة، جامعة طليطلة، جامعة أشبيلية، جامعة بغداد، جامعة القاهرة. طبعا القاهرة يعني مش مقصود بها القاهرة الآن، جامعة الآن، ولكن يعني مدينة القاهرة كانت من مدن العلم المشهورة في ذلك الزمن. وسنتحدث إن شاء الله في محاضرة صور رئام الحضارة الإسلامية على بعض الأمثلة من الجامعات والمكتبات الإسلامية العملاقة، كلها كانت باللغة العربية، والطلبة فيها من بلاد مختلفة في العالم، مسلمين وغير مسلمين، باللغة العربية. لكن تحقير الأمر عند الطفل وإشعاره أنه لا نجاة له إلا بتعلم اللغة الأجنبية وجعلها هي اللغة الأساسية الأم، بل وقد يفخر بعض الآباء والأمهات بأن أبنائهم لا يستطيعون الكلام بالعربية، ومعظم كلامه باللغة الإنجليزية، ما بيقدرش يعبر عن نفسه إلا باللغة الأجنبية، فده شيء خطير جدا محتاج إلى مراجعة. طبعا في ناس هتعاني، أنت هتدخل ابنك مدرسة مستواها إلى حد ما أضعف من مستوى المدرسة الأجنبية أو اللي بتتكلم بلغة أجنبية، ستعاني، لكن لابد أن تبذل الجهد. وكما ذكرنا أن طريق العلم لابد فيه من معاناة، سواء كانت معاناة مادية أو معاناة جهدية أو فكرية، يعني أي نوع من أنواع المعاناة متوقع، لكن لا سبيل إلا به. وعلى فكرة لما تيجي تراجعوا سير أو تراجعوا تاريخ الدول التي قامت في هذه الأيام أو في عصرنا هذا، تلاقوا سبحان الله اهتمام قوي جدا باللغة الأم حتى وإن كانت غير منتشرة في العالم. يعني التعليم الأساسي في اليابان كله باللغة اليابانية، التعليم الأساسي في ألمانيا كله باللغة الألمانية، بعض المدارس ممكن تدي لغة تانية إنجليزي أو فرنساوي، لكن معظم المدارس ما تديش هذه اللغة عشان الطفل يطلع متشرب تماما العزة بانتمائه إلى لغته وإلى وطنه وإلى قومه. في فرنسا صعب جدا انك تقابل واحد في الشارع تكلمه بلغه غير فرنسيه، وممكن يكون فاهمك وما يردش عليك لو كلمته انجليزي او الماني لانه معتز بالفرنسيه بتاعته. في المانيا كذلك، في كندا مقاطعه مونتريال او منطقه مونتريال اغلبيه فيها فرنسيه، لغه فرنسيه. القانون هناك يجرم الذي يكتب عنوان المحل بلغه غير الفرنسيه، يحاسب ويدفعوا غرامه. ولو عايز يكتب لغه انجليزيه او لغه المانيه جنب لغه فرنسيه يبقى لازم الفرنسيه تبقى كبيره وتحتها صغير الخط او اللغه الثانيه. ولما تسالوا على الكلام ده قالوا عشان اللغه ما تموتش، وهي في الاخر لغه بتربطهم سويا حتى لو على اساس دنيوي. ما بالك لو كنا نحن المسلمين يربطنا او تربطنا اللغه العربيه على اساس الدين، وهي لغه القران ولغه اهل الجنه. يعني القضيه في منتهى الخطوره حقيقه، ان تنهار اللغه العربيه هي بدايه انهيار لفقه الامه الاسلاميه لقرانها وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم هي بدايه انهيار لعزه الامه الاسلاميه وللهويه الاسلاميه. من اوائل الجامعات التي انشئت في فلسطين على يد اليهود سنه 22، يعني بعد دخولهم بخمس سنوات، دخلوا في سنه 17 مع الانجليز، الجامعه العبريه. كان تدريس اللغه العبريه امر اساسي في بناء دوله اسرائيل في داخل فلسطين الحبيبه، نسال الله ان يحررها كامله. فاللغه العبريه كانت لغه ميته في العالم، مين بيتكلم عبري في العالم؟ والى الان من يتكلم العبريه في العالم؟ هي لغه محدوده جدا جدا جدا. ومع ذلك لزرع الهويه وحب هؤلاء الابناء لهذه اللغه ولهذا الوطن الذي يجمعهم تعلموا العبريه وعلموها لاولادهم. وخلي بالك اللغه العربيه ان تعلمناها تربط بين بلاد العالم الاسلامي. ويا للمأساه عندما لا يفهمني الجزائري او التونسي الا بعد ان اتحدث معه باللغه الفرنسيه او الانجليزيه. والامر طبعا اصعب واصعب مع الاتراك والباكستان والهنود والاندونيسيين والماليزيين وغيرهم من غير العرب، وكل يتحدث لغه مختلفه. تشتت في العالم الاسلامي. المشكله الكبيره ان يجي من داخل البلاد العربيه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها ان لغتها الام، اتولدت انت جاي تتكلم عربي، اعرض عن هذه النعمه واتحدث بلغه اخرى واعيش كالاعاجم في بلاد عربيه. ولا حول ولا قوه الا بالله. واحد بيسال ادرس بكليه لغات وترجمه ازهر دراسات اسلاميه، فما الذي تنصحنا به؟ ولا لنا دور؟ يعني دور ضخم جدا. مش معنى اللي فات ده ان ما تعلمش لغات، احنا قلنا تعلم لغات مهم جدا، وانت راجل ما شاء الله لغات وترجمه وازهر وعندك معلومات دينيه لا باس بها، تعلم اللغه الانجليزيه، تعلم اللغه الاسبانيه، اللغه الالمانيه، غيره من اللغات، وصل العالم كله بدين الله عز وجل. ورد على الشبهات، ورد على البابا بتاع الفاتيكان، ورد على جرائد الدنمارك، ورد على كذا وكذا وكذا من المشاكل اللي عماله تطلع لنا من كل مكان. كن عنصرا فاعلا وتحرك بلغتك وانت تسد ثغره. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان مقربا جدا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن اهم اسباب هذه القربى له انه يتعلم لغه لا يتعلمها عموم الصحابه. احد الاخوه بيقول الامثله المذكوره للعلماء الذين ذكروا في الدروس السابقه في المجمل او في معظمهم بداوا في سن مبكره. طب ما حال الكبار؟ احنا يعني دلوقتي كبرنا في السن اللي بقى 30 سنه و40 سنه او 20 سنه حتى، لان الناس ما شاء الله زي ما قلنا الشافعيه حفظ القران 7 سنوات وحفظ الموطأ 10 سنوات، واحمد بن حنبل كان بيخرج يعني قبل الكي جي 2 كان بيخرج عشان يتعلم الحديث، مش كده؟ لسه طفل صغير وامه تمسكه تقول له ما تخرجش قبل الفجر، وهو عايز يخرج قبل الفجر لطلب الحديث. فبيقول طب الكبار يعملوا ايه؟ ما اكثر الامثله في التاريخ الاسلامي على من بدأ في سن كبيره. وحتى يا اخي لو ما فيش امثله، هنفترض ان انت ما تعرفش ان موسى بن نصير فتح الاندلس وهو عنده 72 سنه، ولأن يوسف ابن تشفين التزم بالإسلام وعنده 46 سنة وقبل كده كان بعيد تمام البعد عن الفكر الإسلامي والالتزام بتعليم الشرع، بدأ طريقه في الإسلام 46 سنة. وخالد بن الوليد أسلم وعنده 47 سنة، وعمر بن العاص أسلم وعنده 57 سنة، وبدأ الحياة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم عليهم بالفتح سواء في مجالات الجهاد أو مجالات العلوم أو مجالات الدعوة، في كل مجالات العلم ومجالات الإسلام بصفة عامة. ما أريد أن يقول إنسان أنني قد تأخر بي الزمن، لا، ابن الجوزي رحمه الله قرأ بالقراءات العشر، يعني بدأ يتقن القراءات العشر ويقرأه على شيوخ ليتعلم كل القراءات العشر، وكان فوق 80 سنة، كان أكثر من 80 سنة مع العلم الغزير الذي كان عنده في كل فروع العلم. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول على ابن الجوزي: ما أعلم أحدا صنف مثله في كل الفروع، مصنف رحمه الله. بس كان في فرع لسه ما تعلمش فيه وما تخصصش فيه، اتعلم فيه وهو فوق 80 سنة، ما فيش حاجة هتروح. واذكر قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. هتتحاسب على كل لحظات عمرك لوحدك، العالم كله مضيع وقته، العالم كله بيلعب، العالم كله مشغول بأي شيء، هتتحاسب لوحدك يوم القيامة. فالوقت اللي فضل لك في العمر لعله يوم أو اتنين أو عشرة أو عشر سنين أو أكتر، ما تعرفش، استغله كله لله عز وجل. سؤال مهم جدا، واحد بيعمل في شركة نظم أمريكية، معلومات أمريكية، وشركة متميزة في مجال غير منتشر في بلاد العالم الإسلامي، وهو بيعمل في هذه الشركة، لكن هو يشعر أن الفائدة تعود على الشركة، إنه ما زال في الشركة، فأرباح كلها متجهة للشركة وكل جهده متجه للشركة، فهل يستمر أو لا يستمر؟ هنا لازم نقول أنت أصلا بتشتغل في الشركة ديت ليه؟ لو بتشتغل في الشركة ديت لتحصيل أسباب المعاش فقط، ولأنه مصدر من مصادر الرزق المتيسر والأكثر من الشركات الوطنية والإسلامية، فمن فضلك سيب الشركة ديت النهاردة، لأن احنا عندنا مقاطعة مع البضائع الأمريكية والشركات الأمريكية لحد ما يحلوا عن بلادنا، محتليننا في العراق ومحتليننا في أفغانستان وبيساعدوا اليهود في فلسطين، وقضية ضخمة جدا. أما إن كنت بتشتغل في الشركة ديت لنقل العلوم من هذه الشركة إلى بلاد المسلمين وتعلم علم لا يعلمه المسلمون الآن، تقصد بذلك وجه الله عز وجل والنقل الحضرية للأمة الإسلامية، فهذا أمر محمود بشروط بضوابط، لكن أمر محمود تماما، كالذي يذهب في بعثة إلى أمريكا عشان يتعلم جزء من العلوم مش عندنا، فرع من فروع الطب، الفلك، الكيمياء مش عندنا، فرايح يتعلمه من هناك ويراجع بعد كده يفيد أمة الإسلام بهذا العلم، لكن بضوابط. أهم هذه الضوابط أن أنت يكون لك سقف. يعني إيه لك سقف؟ يعني أنا رايح الشركة ديت أشتغل فيها 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، رقم محدد معروف بخطة واضحة، وبعد كده ترجع تفيد بلاد المسلمين. لأن أنت طول ما أنت موجود هناك في علم جديد هتتعلمه، فتقول والله أخذ كمان وأخذ كمان وأخذ كمان وأخذ كمان لحد ما عندك 70-80 سنة وأنت عمال تأخذ وقاعد عندهم، والمسلمين محرومين من علمك، وكل قوة إسلامية أضيفت إلى قوة الغرب هي قوة للغرب وضعف للمسلمين، صح؟ المسلمين حرموا من عقل هذا العالم، والغرب أضيف له عقل هذا العالم، فلازم أروح بنظام. الحكمة ضالت المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها، أروح أدور على الحكمة هنا وهناك، طبعا زي ما قلنا بضوابطنا عدم المخالفة مع الشرع، مع القرآن والسنة، أروح أخذها من هنا، لكن بقدر ما نحتاجه في هذه الجزئية، وما يبقاش الموضوع ليه مفتوح بدون حدود. الكلام ده ينطبق على البعثات وينطبق على العمل في الشركات. وطبعا خلي بالك الإغراء كبير، ممكن وانت رايح تبقى عامل حسابك انك هترجع، بس مع مرور الوقت ما ترجعش، لان الاموال اكثر والحياة اكثر يعني راحة والعيش ارغب، فتترك بلاد المسلمين وهموم المسلمين وتثري الشركة الاجنبية بكل طاقتك، وهذا لا يستقيم. واحد بيسأل كيف نخرج إمكانياتنا التي وضعها الله عز وجل في العقل البشري. هو أنت لازم تبذل الجهد عشان تخرجها، زي ما قلنا قبل كده كلمة أديسون الحياة كلمة صحيحة التي ذكرها، قلناها في الدرس اللي فات، إن الوحي اللي عنده أو الإلهام اللي عنده، طبعا ليس وحي النبوة عند أديسون، لكن الإلهام اللي عنده بيمثل في اختراعاته 2%، وفي بعض الروايات 1%، يعني في ناس نقلت عنه انه قال 1% بس، والباقي كله جد واجتهاد. 98% من الاختراعات نتيجة الجد والاجتهاد، نتيجة العمل والمثابرة والكفاح المستمر والسهر الساعات الطويلة، فقدر يطلع امكانيات ما كانش حد شايفها فيه. على فكرة أديسون ده ما كانوش قابلينه في المدرسة، بيقول لك ان هو يعني على قده في التفكير، يعني مستوى مش قد كده، غبي. وده هيجاوب لنا على سؤال تاني، واحد بيقول هل لو كان هناك انسان مستوى ذكاء ضعيف هل يمكن ان يكون عالما؟ هو مين اللي عرف ان مستوى ذكاء ضعيف؟ ما انت جايز تحطه في مجال مش بتاعه، فلم يبدع. أديسون كان من عائلة فقيرة جدا جدا، معدمة، وكان ابوه ميت وامه اللي بتربيه، خدته يا عيني داخل بيه على المدارس هنا وهنا، ما حدش قبله، كل ما يخش مدرسة يقعد شوية يعرف انه فقير يخرجوه منها. الكلام ده في اوائل القرن العشرين، يعني مش في القرون الوسطى يعني. وسبحان الله يعني في الاخر حاول وحاول وحاول، قعد يقرا في كتب بتاعت ابوه، كان يعني ابوه عنده مكتبة، وبرضه طبعا دي من اسباب اللي وصلته، كان عنده مكتبة قاعد يقرأ في الكتب اللي عنده والده، وبدأ يشتغل في بيع الجرايد عشان يكفي أمه ويكفي نفسه، تخيلوا. وبعد ما شوية شوية بدأ كل شوية يعني يفكر تفكير ويقرأ حاجة، وعمل أول اختراع والتاني والتالت، و1200 اختراع، وفي رواية 2500، فإنجاز ضخم جدا. وهذه يعني ليست شخصية مسلمة، يعني ليس عندها ما عند علماء المسلمين من التوفيق، لكن بذل جهد. واللي بيبذل جهد من سنن رب العالمين أنه لا يظلمه، يعطيه. نعم ليس له في الآخرة نصيب لأنه لم يوجه ذلك لله عز وجل، لكن اشتغل وخد في الدنيا النتيجة التي عمل لها حقيقة. فأنت محتاج جهد، بس محتاج حاجة تانية مهمة جدا جدا، أنك تعرف موهبتك فين. أنت والناس القريبين منك حاول تطلع أنت يا ترى متخصص في إيه؟ إيه مجال التفوق بتاعك؟ وده هيجرنا لسؤال تاني، واحد بيقول إذا تخصص الإنسان في مجال لا يهواه فماذا يفعل؟ أولا لازم تعرف يا ترى ده تلبيس إبليس ولا ده فعلا مجال غير مناسب ليك. يا ترى ابليس مش عايزك تستمر في العلم فبيقول لك بيكرهك في فرع العلم ده، ولا الفرع كويس وممكن تحبه بس انت الشيطان بيثبطك؟ حاول مره واثنين وثلاثه، وادرس مره واثنين وثلاثه، اذا تفوقت في هذا المجال فانك ستحبه ان شاء الله. لكن على فرض انك انت تفوقت برضه ونبخت ومع ذلك مش بتحبه وليس على هواك، وهواك في حاجه تانية، ليس هناك منع ان تغير الطريق، وما تقولش الوقت عدى وفات، وعدى مني 10 سنين، او عدى مني 2 سنين في الكلية. انت خلاص يا اخي بعد 1 أو 2 سنين في الكلية، ما انتش ماشي في الكلية ومش عاجباك الكلية ولا قادر تفهم فيها، وميولك كلها في اتجاه تاني، والدك او والدتك او الظروف المجتمعية اللي احنا عايشين فيها ضغطت عليك عشان تخش في كلية معينة وهواك في اتجاه تاني، غير. ما في مانع 1 أو 2 سنين في عمرك خدت فيهم تجربة وخدت فيهم نوع معين من العلم، حتى وان لم يكن علما يعني ده ترغب فيه، ليس معناه ان انت تكمل في هذا الطريق بقى طول عمرك اللي فاضل يا عالم هتعيش قد ايه. ما في مانع، وكثير جدا من عظماء العالم بداوا في اتجاه ومشوا في اتجاه تاني خالص، مفيش مشكله خالص يعني. واحنا نعرف امثله كثيره جدا لناس في تخصصات يعني بعيده تمام البعد عن المجال الذي نبغوا فيه بعد ذلك وتفوقوا. الواحد بيسال يحتاج طالب العلم للتفرغ وتحتاج ظروف الحياه للعمل، فما الاولى؟ ايه رايكم؟ يعني يشتغل في العلم ولا يشتغل عشان يصرف على نفسه ويعيش في ظروف الحياه الصعبه اللي احنا عايشين فيها ديت؟ طبعا هو مقدم مقدمه طويله جدا ان الشباب يعاني من ضائقات ماليه شديده والحاله الاقتصاديه اللي انتم عارفينها والرخاء الاقتصادي اللي بنعيش فيه الظروف دي يعني. المهم طبعا يا اخواني لا شك ان طلب العلم قد يؤثر على حصيلتك الماديه في البدايه. في البدايه ممكن يبقى صعب عليك فعلا، لكن بالمثابره هتوصل ان شاء الله. ما تخليش الفلوس هي هدفك. العلم لو هدفك الفلوس ان شاء الله لو من نصيبك هتجيلك، مش معناه انك تقعد في البيت ما تشتغلش، لا لازم تفرغ اوقات للعمل والكد والكدح، لكن ما يبقاش هدفك في الحياه جمع المال، وهدفك في الحياه البحث عن وظيفه اكثر ربحا ولو كانت اقل علما. لكن اعرف لو انت عايز تبقى عالم محتاج ظروف معينة ومحتاج شروط معينة، منها التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع مع العمل، مع انك تعمل عمل حياتي يكفل لك المعيشة، لكن ما تبقاش كل حياتك في هذا المجال. في ناس تانية هتبقى حياتها في الاقتصاد وحياتها في جمع المال لله عز وجل، لكن زي ما كنت بتكلم مع احد الاخوة بعد الدرس اللي فات، لو انت خليت هدفك جمع المال حتى لو هدفك ده غرضك بيه انك تعلب امة الاسلام، يخشى عليك جدا 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 من الفتنة بالدنيا، لان هدفك انك تجمع وتجمع وتجمع وتجمع، مع مرور الوقت وبالتدرج الشديد هتقع في الفتنة ونسأل الله السلامة. هي في اسئلة تانية كتير بس يعني ايه، يعني اعتقد ان هذه اكثر الاسئلة ارتباطا بموضوعنا، وممكن ان شاء الله في المرات القادمة نعرج على بعض الاسئلة الاخرى. اليوم نتحدث باذن الله عن العامل الذي لا يستطيع عالم أن يكون عالما إلا به، بل لا ينجو الإنسان في حياته إلا بالاهتمام به. لو تفتكر كده عشان تبقى عالم قلنا حاجتين، أن تقدر قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله، الحاجة الثانية لا يستطاع العلم براحة الجسم. الحاجة الثالثة مهمة قوي وهي موضوعنا النهاردة، ممكن تلاقي ناس شغالة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة، طول السنة شغال ما شاء الله، جهد ضخم جدا مبذول، وفي الآخر إيه؟ لا إنجاز، مفيش إنجاز معين. تلاقي نفسك تعبان طول السنة وتيجي آخر السنة تحاسب نفسك أنا عملت إيه السنة دي؟ إيه الإنجازات اللي عملتها السنة دي؟ ما تلاقيش. ليه يا إخواني الكلام ده؟ في عامل مهم جدا عايزين نتكلم فيه وهو عامل الوقت. الوقت في حياة العلماء، مفيش عالم في الدنيا بيضيع وقته، ومفيش عالم في الدنيا مش بيرتب أولويات وقته. دولت مرحلتين، في واحد بيضيع وقته ده مستحيل يبقى عالم، لكن المشكلة في ناس ما بتضيعش وقتها بس مش عارفة تدير الوقت، مش عارفة تنظم الوقت، مش عارفة تستغل كل الوقت مع وجود الحمية والإخلاص في قلبه، إلا أنه لا يستطيع استغلال كامل وقته فتضيع بذلك الأعمار والأعمار، ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة العلماء. يا إخواني ويا أخواتي، أغلى ما يمتلك الإنسان حقيقة هو الوقت. رأس مالك عمرك، يوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. أغلى شيء الوقت. ليه؟ الوقت بيخلص بسرعة، سريع الانقضاء، ولما بيخلص عمره ما بيرجع. لو حد هنا تحمس لقضية العلم عنده 30 سنة هيبتدي، لو عمره 60 سنة يبقى فاضله 30 سنة، 30 سنة اللي فاتوا خلاص انتهوا، مع انه تحمس جدا وحميته ارتفعت جدا، خلاص اللي حصل حصل بقى، معلش قدر الله ما شاء فعل، اللي فات فات. طب بدأت 50 سنة، يبقى 50 سنة راحوا، خلينا بقى في اللي جاي. جاي قد ايه؟ 10 20 30 50، الله اعلم، لكن اللي فات راح انتهينا، واحد يسمع الكلام ده دلوقتي يبقى حزين جدا جدا على 20 سنة اللي فاتوا فيضيع كمان 20 سنة جايين في الحزن. ما ينفعش. الغرض من كلامنا ابدأ الآن في الحفاظ على الوقت. قضية الوقت هذه فعلا قضية ماسة، وللأسف الشديد أمة الإسلام الآن تعاني معاناة كبيرة جدا في قضية الحفاظ على الوقت. الإنتاجية للعامل الأوروبي 7 ساعات في اليوم، هما بيشتغلوا 8 ساعات أو 9 ساعات، لكن المجمل 7 ساعات. المجمل للعامل المصري أو للموظف المصري في المجمل برضو 30 دقيقة. أو والله ما بتأثر الساعات بالدقائق، نص ساعة يعني. الكلام ده إحصائيات رسمية، يعني إحصائيات في مصر حكومية مش في جورنال معارض، ودي كارثة. طبعا بيحسبوها ازاي؟ الانتاج على عدد الناس الشغالة. انت عندك بطالة مقنعة مئات والاف وعشرات الالاف ومئات الالاف، بل وقد يكون الملايين. بطالة مقنعة، اعرف واحد بيروح الشغل بتاعه 2 يوم في الشهر، فلما بسأله ليه بتروح 2 يوم في الشهر اشمعنى اليومين، قال لي طبعا اليوم التاني ده يوم القبض. طب اروح طبيعي، هعمل ايه يعني؟ لازم اروح عشان اقبض، لكن اليوم الاولاني ده عشان اشتغل. قول له ده وبيت الايام اللي بيشتغل، بيقول زملائي بيشتغلوا، بس كل واحد من زملائي بيجي برضو يوم في الشهر. بقول له ليه كده؟ بيقول لي اصل احنا لو جينا على 30 هتبقى ازمه، لان احنا 30 متوظفين في اوضه فيها مكتب واحد. اه والله هذا كلام حقيقي. وبيشتغل في مركز من المراكز الصحية في محافظة من محافظات مصر في الدلتا في الغربية. يلا والكلام ده مش عشان محافظة الغربية بالذات فيها مشكلة، الكلام ده في كل حتة انت عارفين، بس انا بقول لكم ان دي حكاية حقيقية يعني. فبيروح يوم في الشهر لان هو في مكتب واحد، والشغل اللي بيتعمل يقوم بيه واحد. كنت في إدارة من الإدارات الحكومية بخلص ورق معين، فبقول له أخباركم إيه في رمضان في المواعيد؟ قال لي مدين أجازة من نص الموظفين، نص بيجي يوم ونص بيجي يوم تاني. بقول له طب والشغل ما يتأثرش؟ قال لي الشغل يمشي أحسن لما نكون أقل. وده كلام في منتهى الحكمة. ليه؟ لأن لو الكل مفعل ديت يبقى الكلام ده مش مظبوط، لكن لما يكون عندك 100 واحد والشغل بيقوم بيه 20، يبقى 100 دول هيعملوا عطلة، 80 اللي فاضلين هيعملوا عطلة، والشغل اما مش تبقى عارف مين المسؤول. روح لفلان، روح لفلان، روح لفلان، مفيش حد مسؤول معين. فالوقت ملوش ثمن. يعني لما اقعد انا 8 ساعات في الشغل وفي الاخر انتاجي 30 دقيقة، لا يبقى الوقت ملوش ثمن، يبقى فين انتاجية الأمة؟ يبقى قضية الوقت هذه قضية للفرد وللجماعة وللأمة بكاملها. قضية في منتهى الأهمية، وهي قضية دنيا وآخرة. الذي يضيع وقته وهذا على خطر عظيم. عارفين أكتر وقت هتعرفوا قيمة الوقت في إمتى؟ في لحظتين. لحظة الاحتضار وانت بتموت على فراش الموت وعرفت خلاص انك هتموت، هتعرف قيمة الوقت ساعتها. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهينا، مش هترجع، كلام مقطوع ومنتهي. فعند الموت، وقد يكون هذا الموت الآن يا إخوان لأي حد فينا، الموت يأتي بغتة، هتعرف ساعتها يا ريتني استغليت الشهر اللي فات والسنة اللي فاتت واليوم اللي فات واللحظة اللي فاتت. ممكن واحد ساب الدرس وراح يتفرج على تمثيلية أو على ماتش، ممكن او راح ينام شوي وما اهتمش بمجلس علم وهو خارج مات. اكاد اجزم انه لو يعني خير في لحظة موته الاخيرة ان يعود ويعمل عمل يقول لك ارجع احضر الدرس ده تاني، او ارجع اتوب عن ذنب معين، او ارجع اقرأ صفحة قرآن، او ارجع اتصدق لله عز وجل، او ارجع اعمل او اعمل او اعمل. انتهينا، ما فيش رجوع، دي قضية محسومة. ادي اول لحظة خطيرة. اللحظة الاخطر يوم القيامة. شوف بقى الحساب على الذرة والقطمير على كل لحظة من لحظات الحياة مهما دقت، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تخيل نفسك كده في عرض سينمائي لأعمالك يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى، أنت واقف وبتشوف أعمالك مجسمة، بتشوف نفسك وانت قاعد في البيت وانت قاعد في المكتب وانت قاعد في الشارع وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في مصلحة وانت قاعد لوحدك وانت قاعد مع الناس، فيلم كده لكل لحظة من لحظات حياتك بمنتهى الدقة بيمشي من الأول للآخر، وانت عمال تتفرج على الفيلم يوم القيامة، يا ترى في مشاهد تحب ما تكونش موجودة، وفي مشاهد تحب أن لو طالت في الدنيا زي طلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والإنفاق في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها محتاجة أوقات، يا ترى هتتمنى أن لو بدلت أوقات ضاعت حتى لو كانت تضيع في أمور هي من المباح لكنها ليست من أعلى الدرجات أو من أعمال الدرجات العليا؟ أكيد هتندم يا إخواني. فإحنا أغلى شيء بنمتلكه الوقت. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حرصهم على الوقت كان شديد، في كل لحظة في إنجاز وفي إنتاج. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. هذا اليوم اللي أزعل عليه أوي ده، آخر اليوم حسب نفسك، يا ترى النهاردة تعلمت حاجة زيادة سواء في علوم الشرع أو في علوم الحياة، ولا اليوم ده عدى كده بدون علم؟ هذا يوم يندم عليه عبد الله بن مسعود، اليوم الذي يمر بلا علم، وهي أيام قليلة جدا في حياته رضي الله عنه، لأنه من علماء الصحابة الأفذاذ رضي الله عنه وأرضاه. فهذه قضية محتاجين نشغل نفسنا بيها جدا جدا، الحفاظ على وقتنا وإدارة وقتنا بصورة مرضية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي فراغ في يومك لازم هيتملي، لو ما تملاش بالحق هيتملي بالباطل. لازم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق بسرعة ما فيش وقت يضيع. نصيحتي ليكم من الدرس لو نخرج بيها النهاردة ولو ختمنا النهاردة أنا راضي على كده: إياكم والتسويف. ما أشك إن كل الحضور عندهم قناعة تامة الآن بقيمة العلم ويريد أن يكون عالما من علماء المسلمين، ونحسبكم جميعا على خير ولا نزكي على الله أحدا، لكن مش كلنا هيبتدي النهاردة شغل. في ناس هتقول ابتدي إن شاء الله من أول الأسبوع أو من أول السنة الجاية. أنا السنة دي عدى منها جزء ومش قد كده، إن شاء الله السنة الجاية هتم اهتمام كبير، أو أحضر الدراسات العليا ديت بعد سنتين أو ثلاثة لما أخلص قضية كذا أو كذا. اللي هيبتدي دلوقتي قليل، بس على أيديها يحصل التغيير. إياكم والتسويف. عظماءنا في التاريخ الإسلامي يا إخواني كانوا حريصين جدا جدا على عدم تضييع أي لحظة من لحظات الحياة، كانوا بيستغلوا ما أسميه الفراغات البينية، كلمتكم عليها في أكثر من محاضرة سابقة سواء في محاضرة حفظ القرآن الكريم أو غيرها من المحاضرات في السيرة وغيرها. الفراغات البينية يعني ايه فراغات بينية؟ يعني انت بتعمل عمل معين واضح معروف من الساعة 2 للساعة 4، وفي عمل تاني معروف بتعمله من 4:30 لخمسة ونص، من 4 لـ4:30 هذا فراغ بيني بين العمل الأول والعمل الثاني، يا ترى بتستغله؟ ولا ما بتستغلوش؟ انا رايح الشغل بتاعي، رايح الجامعة، رايح المدرسة، المشوار من بيتي لحد المدرسة نص ساعة، او من بيتي للجامعة او للشغل، وراجع نص ساعة، او راجع طبعا اربع ساعات وترجع في الذروة، فهي راجع في اربع ساعات. يا ترى الوقت ده مستغل ولا لحظات انتظار كئيبة وانت قاعد في الميكروباص او في الاتوبيس او ماشي في الشارع؟ هل تستغل هذه الفراغات البينية ولا لا؟ انت عندك محاضرة في الجامعة، وبعد ربع ساعة محاضرة تانية، الربع ساعة اللي في النص مستغلة ولا لا؟ وهنقعد ننزل في الارقام. لما تيجي تجمع الفراغات البينية في يومك لن تكون اقل من ساعتين، ممكن تبقى اكتر من ساعتين. ساعتين اضرب بقى في الاسبوع، اضرب في الشهر، في السنة، في عمرك، يا الله، هذه يعني اعمار طويلة ممكن تستغل فيها اعمال ضخمة جدا جدا جدا. ابو حاتم الرازي من علماء المسلمين المشهورين رحمه الله، من علماء التفسير وعلماء اللغة، وكتب يعني مجلدات في فنون شتى. الإنجاز العلمي ده كله جابه منين؟ ابنه عبد الرحمن بيحكي بيقول: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، وقت الأكل هو خايف يضيع، أصل لما بيقعد يأكل مش هيقرأ، مش عارف يقرأ وهو بيأكل، فيعمل ايه؟ يجيب ابنه يقعد جنبه يقرا وهو بياكل بصوت، يقرا بصوت فيسمع علم، فما يروحش وقت الاكل عليه، ويمشي واقرا عليه، ويدخل الخلاء واقرا عليه. صعبه ديت، ها؟ دي ما فيش داعي تعملوها، مش مهم ديت يعني. خلينا ندقق على الوقت التاني يعني. بس كان بيعمل كده. وجد ابن تيمية كان يفعل ذلك أيضا، كان إذا دخل الخلاء نادى على أولادي يقرؤون خارج الخلاء، عشان ما يعرفش يأخذ معاه الكتب داخل الخلاء، عشان الوقت ما يروحش. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعز الإسلام والمسلمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.